الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم لهذا أسلم. حديثنا اليوم عن واحد من أعيان القرن التاسع عشر، عن علم من أعلام اللغة والأدب العربي، فارس الشدياق، الفارياق كما يحلو له أن يسمي نفسه بالجمع بين أول اسمه وآخر لقبه. ولد فارس الشدياق في لبنان في عام 1805 ميلادي لعائلة كاثوليكية، وتسميتها بالشدياق نسبة إلى كلمة يونانية تشير إلى لقب ديني، ودرس في الكتاب على يدي أخيه الكبير أسعد، وكان من أهل اللغة والأدب. ثم توفي والده فعمل في صناعة نسخ الكتب مستغلا موهبة خطه الجميل، مهنة جعلته صديقا دائما للكتاب، فصقلت مواهبه، والتي كان من بينها معرفته بالإنجليزية والفرنسية والتركية إضافة إلى براعته بالعربية، فقد كتب في قواعد الإنجليزية كتابه الباكورة الشهية في نحو اللغة الإنجليزية، وكتابه المحاورة الإنسية في اللغتين العربية والإنجليزية، وكتب أيضا سند الراوي في النحو الفرنساوي. في زمن طفولته تنقل الشدياق بين ما سيسمى فيما بعد لبنان وسوريا، ثم قصد مالطا، قلعة التنصير حينذاك، قصدها ليتعلم فنون التبشير بالنصرانية على يد الإرساليات الأنجليكانية، وفيها كتب أول كتبه الواسطة في معرفة أحوال مالطا. ثم ارتحل إلى مصر وعمل محررا في جريدة الوقائع المصرية، كما لقي بعض علماء الأزهر كالعلامة نصر الله الطرابلسي والشيخ محمد شهاب الحلبي، وتعلم منهم ومن غيرهم المزيد من علوم العربية. من أهم الأحداث الفارقة في حياة الشدياق مصرع أخيه أسعد، وهو أسير في دير قنوبين، فقد احتجز فيه 6 سنوات لتركه الكاثوليكية وانتقاله منها إلى مذهب البروتستانت، وهو حدث مهم ترك جرحا غائرا في قلب الشدياق، فكان ينزف حبرا في سطور كتبها حبر فيها الصفحات الطوال في ازدراء رجال الدين النصارى والتهكم عليهم. فيحكي مرة عن إقامته في دير مع بعض الرهبان فيقول: كنت أرى الكثير من عناد الرهبان وتفرق آرائهم وطعن بعضهم في بعض وشكواهم الدائمة للرئيس في أمور باطلة، وزد على ذلك جهل الجميع، إذ لم يكن في الدير كله من يحسن كتب رسالة في معنى من المعاني، حتى أن الرئيس نفسه أدام الله عزه، يقصد رئيس الدير، لم يكن يعرف أن يكتب سطرا واحدا بالعربية. وكتب الشدياق يشكو جهل رجال الدين مستدلا بركاكة الترجمة العربية للكتب المقدسة، فالزبور كما يقول هو كتاب حشوه اللحن والخطأ والركاكة، لأن معربه لم يكن يعرف العربية، وقس عليه سائر الكتب التي طبعت في بلادكم. أتحسبون أن الركاكة من شعائر الدين ومعالمه وفرائضه وعزائمه، وأن البلاغة تفضي بكم إلى الكفر والإلحاد والبدعة والفساد؟ أم حسبتم أن تلك الأبيات العاطلة قد أفحمت ذلك المسلم العالم عن المجادلة والمناضلة؟ أما بعروقكم دم يهيجكم إلى حب الكلام الجزل الفخم؟ أدمغتكم قد سقيت اللحن والركاكة من وقت ذهابكم إلى الكتاب وقراءتكم فيه كتاب الزبور إلى أن تصيروا كهلا ثم شيوخا. كره الشدياق لرجال الدين وتندره بجهلهم وتعصبهم قاده إلى نقد طقوس الكنائس المسيحية، والعجب مما يتعجب منه فيها. يقول: لأهل الكنائس عادة أن يخرجوا في أيام معلومة بما في كنائسهم من الدمى والتماثيل على ثقلها وضخمها، يحملونها على أكتاف المتحمسين في الدين فيجرون بها في الشوارع وهم ضاجون، وأغرب من ذلك أنهم يوقدون أمامها الشموع حين يود كل إنسان أن يأوي إلى كهف في بطن الأرض من شدة توهج الشمس. انتقل الشدياق إلى مالطا ثانية ليعمل عند المبشرين الأمريكان والإنجليز، وتحول فيها إلى مذهب البروتستانت، وترجم في عام 1840 كتاب الصلوات الذي يضم مجموعة من الترانيم التي تتلى في الكنائس البروتستانتية. ثم دعته جمعية الكتاب المقدس في عام 1848 ميلادي، دعته إلى ترجمة الكتاب المقدس من الإنجليزية إلى العربية. فسافر إلى إنجلترا وفرنسا وأنجز ترجمة كاملة من الكتاب المقدس، وصفها المطران يوسف الدبس بأنها أدق ترجمة عربية للكتاب المقدس، لكنها أهملت بسبب إسلامه، واستعيض عنها بترجمة فان دايك الشهيرة الآن بين يدي مختلف الكنائس العربية. ترجمة الشدياق للكتاب المقدس جعلته من أعلم الناس بدقائق الكتاب وعيوبه، ووضعت أمام ناظريه الكثير من الإشكالات الدينية، والتي سيجمع الكثير منها في عام 1865 في كتاب أسماه مماحكات التأويل في مناقضات الإنجيل، ويقارن فيه بين إنجيل متى والأناجيل الأخرى في 176 نصا، فيثبت ما فيها من تناقضات وغرائب وأخطاء، ثم يختمها بقوله: ولقد أحسن رئيس كنيسة رومية، أحسن كثيرا في منعه العامة من تلاوة هذه الكتب، فإن تاليها لا يلبث أن يرى ما فيها من المحال والمخالفة للواقع، ومن تلاها ولم يتبين له ذلك فالأعمى أهدى منه سبيلا. كما كتب الشدياق بعد إسلامه كتابا آخر يربو على 700 صفحة في نقد الجزء الأول من الكتاب المقدس أي التوراة، أسماه المرآة في عكس التوراة، وطلب من ابنه أن يحفظه وأن لا يطبعه إلا بعد وفاته، فمات الكاتب رحمه الله واحترق البيت فضاع المكتوب. لكن كتابه الساق على الساق الذي كتبه قبل إسلامه بسنتين كشف غيظا من فيوض المرآة الضائع، فقد سطر فيه استنكاره لبعض ما جاء في الأسفار المقدسة من معلومات يرفضها العقل. يقول: وقد ورد في التوراة حكاية عن الباري تبارك وتعالى أنه قال: تكاثروا واملأوا الأرض، على مبالغة فيه، فإن ملأ الأرض بشرا يوجب خرابها لا عمرانها. وكتب يسأل مستنكرا لبعض المعلومات التوراتية المستقبحة التي تتحدث عن الأنبياء، فقال: أيجوز الآن لأمير الجبل إذا شاخ ولم يعد التدثر بالثياب يدفئه أن يتكوى ببنت عذراء جميلة أن يتدفأ بها ويصطلي بحر جسدها كما فعل الملك داود كما تنسب إليه التوراة؟ أم يجوز له إذا حارب الدروز وانتظر عليهم أن يقتل نساءهم المتزوجات وأطفالهم ويستحي أبكارهم لتفجر بهن فحول جنده كما فعل موسى بأهل مديان على ما ذكر في الفصل 31 من سفر العدد التوراتي؟ أم يجوز له أن يتزوج بألف امرأة ما بين ملكة وسرية كما فعل سليمان عليه السلام كما في التوراة؟ أم يسوغ لأحد من الولاة أن يقتل من أعدائه كل رجل وكل امرأة وكل طفل رضيع كما تنسب التوراة إلى شاول أنه فعله بالعمالقة تنفيذا لأمر رب الجنود؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تحدث الشدياق يوما إلى بعض جلسائه فقال لهم معلما وموبخا: وأما الفهم فما إخالكم تفهمون ما تقرؤون في التوراة؟ ما معنى الغرلة حين طلب شاول من داود أن يمهر ابنته 100 غرلة من أهل فلسطين، فمضى داود وقتل منهم 200 كما يقول الكتاب المقدس، وجاء بغلفهم إلى شاول، ثم يقول: ها هنا نساء، وأخشى أن أفسر لكم معنى اللفظة فتنقبض النساء. وقد فسره مرة لهن، فما كان من إحدى النساء إلا أن أخذت الكتاب وربت به الأرض وقالت: معاذ الله أن يكون هذا الكلام كلام الله تبارك وتعالى. وفي كتاب الساق على الساق يلحظ القارئ نقدا مريرا للنصرانية وكتبها وأحوال رجال دينها، وفي مقابله يظهر ميل واضح من الكاتب إلى الإسلام والمسلمين، فقد كتب يقارن بين المسلمين وقومه النصارى فقال: والظاهر أن جميع الإفرنج يجزعون عند المصيبة، ولا يفوضون أمرهم إلى الله، وإن تلبسوا بالعبادة واتصفوا بالجراءة على أنهم لا يكادون يفجعون بموت أحد إلا ويتناسونه. فالاستسلام لقضاء الله إنما هو من خصوصيات المسلمين، وكفى بلفظة الإسلام دليلا عليه. تحدث أيضا في كتابه الساق عن نصارى الشام وعن تأثرهم بعادات المسلمين الحسنة، فقال: ومما ينبغي أن يذكر هنا أن النصارى المولودين في بلاد الإسلام الناهجين منهج المسلمين في العادات والأخلاق هم أبدا دون المسلمين في الفصاحة والأدب والجمال والكياسة والظرافة والنظافة، إلا أنهم أي النصارى أنشطوا من المسلمين على السفر والتجارة والصنائع، وأكثر إقداما وجلدا على تعاطي الأعمال الشاقة، وذلك أن المسلمين أهل قناعة وزهد، وفي النصارى شره عظيم. وحين ذكر الشدياق النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع عدة من كتابه الساق على الساق فإنه كان يصلي عليه ويسلم تقديرا وإجلالا وإن لم يكن مؤمنا به حين ذاك، وكان لا يتردد في تسميته بالنبي، ومنها قوله متعجبا من تكبر الترك على العرب: ولم أدري ما سبب تكبر هؤلاء الترك على العرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عربيا، والقرآن أنزل باللسان العربي، والأئمة والخلفاء الراشدون والعلماء كانوا كلهم عربا، غير أني أظن أن أكثر الترك يجهل ذلك. ثم ذكر شيئا من كلام الترك بلغتهم وعقب بالقول: لا والله ما هذا كان لسان النبي ولا لسان الصحابة والتابعين والأئمة الراشدين رضي الله عنهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين وبعده آمين. انتهى كلام الشدياق. فمثل هذا الكلام البديع لا يصدر إلا من محب مفتخر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. دعاه محمد صادق باشا باي تونس، وهو لقب للمتصرف فيها حينذاك، دعاه لزيارة تونس، والتقى فيها بشيخ الإسلام في الديار التونسية محمد بن الخوجة، وجرت بينهما مباحثات انتهت بإسلام الشدياق في عام 1857 ميلادي، ثم أضاف لاسمه اسم النبي أحمد ليصبح أحمد فارس الشدياق، وليبدأ في الذود عن الإسلام عبر جريدته الجوائب، جريدة الجوائب التي غدت قنية لا غناء عنها عند المثقفين والسياسيين في عواصم الشرق والغرب. ترك الشدياق مكتبة غناء في علوم العربية وأدب الرحلات، منها ما ذكرناه قبل من كتب ماتعة، ومنها أيضا كتابه الجاسوس على القاموس، انتقد فيه معجم القاموس المحيط للإمام الفيروزابادي، وكتبه في علم النحو كثيرة، منها غنية الطالب وسر الليالي في القلب والإبدال واللفيف في كل معنى ظريف، وغيرها من الكتب التي تكشف عن موهبة بالغة وقلم سيال وبالعلم النافع مدرار. فكان فارس الشدياق فارسا لا يجارى في عذوبة الشعر وجودة القصة والمقال، وفي ديوان شعره ما يربو على 22,000 من بيوت الشعر تعتبر من أكاليل الشعر وعيونه. في عام 1887 توفي أحمد فارس الشدياق في القسطنطينية، ونقل جثمانه إلى بيروت، وصلي عليه بالمسجد العمري بحضور جمع من الأعيان والأدباء، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. إلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.